بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأضحية الكبش، وخير الكفن الحلة. هذا حديث قريب، وعفير ابن معدان يضعف في الحديث. الحديث هذا ضعيف، لكن الكبش يؤخذ فضله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين، مرة ضحى بكبش. والحلة يعني دلت الحديث على أن الثياب البيض أفضل من الحلة. وعن رملة عن مخنف ابن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، عن كل أهل بيت عندكم عن ولا على على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا حديث حسن غريب، لكن هذا الحديث ضعيف، لأن أبو رملة يقول الشارح: قال الحافظ في التقريب: عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف، من الثالثة، يعني شيخ مجهول. الحديث ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر العتيرة كما سبق، قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. والعتيرة معروف عندهم كانوا يذبحون في رجب، فلم يقره النبي عليه الصلاة والسلام كما كانت في رجب، وإنما أطلق الذبح لله. كانوا يذبحون في رجب، وقال: اذبحوا لله في أي شهر كان. أما هذا العتير على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أولا في إقرار العتيرة كما هي، وثانيا وذاك فسرها قال: ما العتيرة؟ تدرون العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا في إقرار لها الرجبية، أن تذبح في رجب، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. الحديث لا يصح، حتى المتن ما صح. الأول أنه إقرار للعتيرة، وهذا يخالف أحاديث الثانية، حديث أبي نبيش الهذلي أو نبيش الهذلي. والثاني أنه لو صح هذا الحديث لصارت العتيرة واجبة، لأن على الأصل فيها الوجوب على كل أهل البيت، يعني يجب عليهم وليست واجبة بالإجماع. هذا يدل على ضعف الحديث، وهذا من الأدلة من ذهب إلى وجوب الأضحية، استدل بهذا الحديث، لكن الحديث لا يصح. وعن علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، تصدقي بزنة شعره فضة. فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل. أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن حسنه بالشواهد كما ذكر الشارح، قال: حسنه بالشواهد بتعدد الطرق. إذن هذا فيه أنه عق الحسن بشاه. سبق لنا أنه جاء في بعض الحديث أنه عق بشاتين، فيحمل على أنه فعل هذا في وقت وذاك في وقت آخر. وهذا في مشروعية حلق رأس الصبي، احلق رأسه، يحلق رأسه كما سيأتي في حديث سمرة، ويحلق رأسه ويسمى. وأيضا تيسر أن يزن الشعر، يتصدق بوزن فضة، وإن شق عليه ذلك أو لم يتيسر فإن يتصدق بأي شيء، بعشرة بعشرين. أبو عبد الله لو تكسر صوتك الله عليك، يتصدق بما يتيسر، بعشرة عشرين ثلاثين خمسين تقريبا، يعني لأنه قد يصعب عليه أن يأخذ الشعر يزنه ثم يعرف كم يساوي من الفضة، قد يكون فيه مشقة أو لا يتيسر. أنا أقول الأمر سهل، الدرهم نصف الدرهم يعني أمر سهل، عشرة أو أقل أو أكثر ما يتيسر. باب عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما، هذا حديث صحيح. يعني يقول لما يسن الإمام أن يذبح في المصلى، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بإحضار أضحيته، فإذا نزل معنا إذا قضى الخطبة ذبحه في المصلى أمام الناس من أجل إظهار هذه الشعيرة، ومن أجل أن يقتدى به، ومن أجل إظهار هذه الشعيرة، لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان عليه الصلاة والسلام ذبحه في المصلى. ولذلك ذا يعني قال بعض علماء المعاصرين أنه لا ينبغي إخراج الأضحية خارج البلد، لأن في جمعيات خيرية يحثون الناس على الأضحية في البلدان الفقيرة، يعني يوزعون منشورات أو يعطون سندات أنه ضحية ب300 ريال مثلا ب500 ريال، وفي يعني أثمان قليلة، يقولون لأن تلك البلدان الغنم فيها رخيصة مقارنة بهذا البلد، فيقولون أضحية ب300 ريال 400 ريال ولا فيها مشقة، يتشجع بعض الناس ويدفع قيمة الأضحية تذبح في بلد آخر، أولا لقلة الثمن، ثانيا للراحة، يدفع هذا المال وينتهي، هم يتولون كل شيء. فبعض العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لا ينبغي هذا، لأن لو تتابع الناس على هذا لذهبت هذه الشعيرة، ولنشأت أجيال جديدة لا تعرف الأضحية لو الناس تتابعوا على هذا. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذبح في المصلى أمام الناس لإظهار هذه الشعيرة، وهذا فيه يعني إماتة لهذه الشعيرة، لأن دفع المال أمر خفي ما يرى، هذا يدفعونه هذا يدفعونه هذا يدفعونه، وليش مضحي فلان؟ يقول أنا مضحي ما أعطي الجمعية الخيرية، والثاني ليش مضحي؟ ولا أعطيت الجمعية، والناس يتسامعون يقول والله هذا أريح، الضحايا هنا بألف ريال والجمعية يذبحون ب400 300، ويقول لك نذبح غنم جيدة لأن العملة هناك رخيصة والريال ب10 مثل روبيات في باكستان وغيره، فيقول الـ400 أضربها في 10 4000 تعادل هناك، فالغنم رخيصة و400 يذبح فيها ذبيحة جيدة ما يعادل 1000 أو أكثر هنا، فيقول الحمد لله السعر رخيص جزاهم الله خير أرحونا من التعب، كأن العبادة تعب يريد أن يتخلص منه. لا، هذا خلاف السنة. لكن لو أن الإنسان أراد أن ينفع أولئك واشترى ضحية يذبحها في البلد ودفع زيادة ثانية مثلا هناك لأجل نفع الفقراء في ذلك البلد فلا مانع، وأن السنة أنه يقتصر على شاة واحدة، لكن لو كان قصده الأكبر نفع أولئك ودفع الحاجة يظهر أنه ما في مانع. صحيح خلاف السنة، تعدد الأضاحي خلاف السنة كما مر معنا من قول أبي أيوب رضي الله عنه كانوا يذبحون شاة واحدة، إلا إذا كان يذبح ثنتين عن أو والديه أو أقاربه واحدة عنه فلا بأس، أما يذبح ثنتين عنه أو ثلاث عنه أو أربع أو خمس هذا لم ترد به السنة. على كل حال السنة الذبح في البلد وفي البيت يتيسر من أجل أن يراها الأولاد الصغار، لا شك أن هذا حدث له وقع يتربى عليه الصغار من يوم يعون الدنيا وأبوهم يضحي، يأتي بشاة قبل العيد يوم ويومين وفي حدث في البيت وينشأون على هذا، ويذبح يرونه يذبح الأضحية ويصلخها ويقطعها ثم يأكلون من كبدها أو من لحمها فينشون على هذا فيعظمون هذه الشعيرة وكلها واقع في قلوبهم. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وهذا في ضعف يعني في انقطاع. المطلب ابن حنطب قال لم يسمع من جابر لكن جاء من طريق آخر فيقوي هذا الحديث. مرة ذبح اثنين واحدا عنه وعن آل بيته عليه الصلاة والسلام والثاني عمن لم يضحي من أمته أو لجميع الأمة لمن شهد لله بالوحدانية أو بالتوحيد ولمن شهد لي بالبلاغ. ومرة ذبح واحدا عنه وعمن لم يضحي من أمته. فهذا يدل على أن التشريك في الفضل أمر واسع. لكن هل يشرع للإنسان اليوم أن يقول هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول الجواب لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك، سيضحي عنه وعن أهل بيته. أما أن يضحي عن الأمة فهذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فكأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إنما أنا لكم كالوالد، كما صح في السنن إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم. فالنبي كأنه والد الأمة جميعا. فأما الإنسان لا يشرع له أن يضحي عمن لم يضحي من الأمة. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. هذه من رواية الحسن عن سمرة، ومعروف عن الحسن مدلس، وروايته عن سمرة تكون ضعيفة، لكن العلماء نصوا على أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كما صرح به البخاري رحمه الله. هذا مشهور أنه صرح ممن سمع، قيل له ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال من سمرة. هل إذا سمع مرة تحمل حديث على السماع ولا لا؟ لا، ما يلزم. إذا عرف بالتدليس فإن حديث لا تحمل على السماع، لكن من لم يعرف بالتدليس وروى عن شخص وثبت أنه لقيه مرة فتحمل جميع روايته على الاتصال لأنه لا يعرف بالتدليس. أما من ثبت عليه التدليس مرة مرتين فإنه لا يوثق بعنعنته، لأنه قد يدلس، يمكن سمع منه حديثاً أو حديثين ويروي عنه 10 أو 20 وكلها أو أكثرها لم يسمعها منه. فنعم نقول تحمل حديثه على السماع من لم يثبت عليه التدليس. أما من ثبت أنه دلس فإنه لا تقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. لا، النادر يبدو ما له حكم، النادر جدا روى 10,000 حديث، دلس مرة مرتين في 10,000 20,000، النادر لا حكم له. يعني بعض علماء تدليسه قليل جدا، هذا ظاهر أنه ما يعتبر، لكن ثبت عنه تدليس عرف به يعني حسن نسبة وتناسب، كم روى من الحديث كم دلس، روى 10,000 دلس 1 أو 2 ما يعتبر مدلس، هذا شيء نادر والنادر لا حكم له. الغلام ليس مفهومه أن الجارية ليست مرتهنة، هذا يعني مثل ما قال وصف أغلبي وليس له مفهوم، لأن الحديث دلت على مشروعية العقيقة عن الغلام والجارية، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. فإذا الارتهان هذا ليس خاصا بالغلام. الغلام في رواية كل غلام مرتهن بعقيقته. سبق لنا أن العلماء اختلفوا في تفسير الارتهان على أقوال، لكن الأحسن يعني منهم من قال يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وابن القيم رحمه الله قال لم يرتضي هذا القول، قال لا هذا ليس على دليل، قال لكنه مرتهن من الانفكاك من الشيطان، وهذا أيضا نفس الشيء ليس عليه دليل. فالأحسن عدم الخوض في تفسير مرتهن فيه، مرتهن أو مرتهن عنه، مرتهن عن ماذا؟ نقول الله أعلم، هذا غيب. هل مرتهن من الانفكاك من الشيطان أو مرتهن من الشفاعة أو مرتهن من ماذا؟ نقول الله أعلم، هذا أمر غيبي وليس لنا أن نفسره، يعني التفسير يحتاج إلى دليل. ولو كان يعنينا تفسيره لفسره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فلو كان هذا من دين الله ولنا مصلحة في معرفته لبين أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين. أنا أقول يعني أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرتهن ولم يفسر ارتهان، طيب ما الحكم من عدم تفسيره؟ مرتهن، الارتهان هو إيش؟ الحبس والمنع، مثل الرهن محبوس بيد المرتهن، إذن هو محبوس عن شيء لم يذكر في الحديث، فما الحكم من عدم ذكره؟ أي هذا نقول من أجل أن يتصور إنسان يذهب عقله إلى أي شيء، يعني قد يقال الحكمة هي التخويف، لو ذكر يمكن الشيء الذي ارتهن عنه ألا استخف به بعض الناس واستهان به، عدم ذكره في تخويف، مثل قول عليه الصلاة والسلام ليس منا، يعني هذا فيه زجر شديد، من غشنا فليس منا، كأنه يعني أخرجه من دائرة الإسلام، لكن شك أنه لا يكفر، لكن هذا فيه تخويف. وقال كل غلام مرتهن، كل إنسان يسمع الارتهان يخاف، مرتهن أكيد أنه ممنوع من شيء حسن، لكن تفسيره يحتاج إلى دليل، فينبغي الإنسان أن يقف حيث وقف النص، لأن هذا ليس أمرا اجتهاديا، هذا أمر غيبي، قد يكون مرتهن عن الشفاعة، قد يكون مرتهن محبوس عن حسن الخلق والانشراح والانطلاق، قد يكون محبوس عن الانفكاك من وسوسة الشيطان، فالله أعلم، ليس لنا أن نخوض فيه. الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، هذه السنة تذبح يوم السابع، ما الحكمة من ذبحها في اليوم السابع؟ وهل يعد اليوم الذي ولد فيه أو لا يعد؟ ولد مثلا يوم الأحد الظهر، هل نحسب يوم الأحد ولا نقول الأحد راح نصفه فلا نحسبه، أو ولد يوم الأحد العصر؟ يعني هذا أيضا هذا في خلاف بين العلماء، والأقرب أنه يحسب، لما قال إذا مر به سبعة أيام، لا يوم سابعه فرق، لو قال لا تذبح إلا إذا مر عليه سبعة أيام هذا صحيح، أو لا تذبح إلا بعد سبعة أيام مثلا، لا قال يوم سابعه، وهو أدرك هذا اليوم، ولد في يوم الأحد سواء في الضحى أو الظهر أو العصر، المؤمن ولد قبل غروب الشمس حتى لو قبل غروب بساعة، المؤمن أنه أدرك شيئا من هذا اليوم يوم الأحد، إذن هذا اليوم الأول، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، تذبح يوم السبت، تذبح يوم السبت في أي وقت، ضحى، ظهر، عصر، هذه السنة تذبح في اليوم السابع، وليس بشرط يمر عليه أسبوع كامل، يعني ولد يوم الأحد بعد العصر ثم ذبحت يوم قلنا السبت ضحى، ما يلزم أنه يدور أسبوع كامل ونقول لا ما تذبح ليوم الأحد بعد العصر في الساعة التي ولد فيها، لأن هذا ليس ظاهرا في الحديث، أي تذبح يوم سابع. طيب ما الحكمة من ذبح اليوم السابع؟ يعني بعض العلماء التمس حكمة، قالوا يعني لأنها أتت عليه أيام الأسبوع وهي تدور، إذا مر على أيام الأسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، أتت عليه يوم الأسبوع معناه هذه هي أيام السنة، ليس فيه غيره، سبعة أيام تدور، معناه أنه عاش جميع الأيام فيتفائل بسلامته وطول عمره، لأن بعض المواليد يولد وهو معلول فيه علة ثم قد يموت بعد يوم يومين ثلاثة، لكن إذا مرت عليه أيام السنة فيتفاءل بسلامته وطول عمره فتذبح، لأن هذا تمام النعمة أنه ولد سليما وعاش أيام السنة فتمت النعمة فتذبح في هذا الوقت. طيب هذا التعليل معناه أنه لو مات قبل السابع أنه لا يعق عنه، هل هذا صحيح؟ يقول ولد مات بعد يوم يومين ثلاثة خمسة ستة قبل السابع، هل نقول يفهم من هذا أنه لا يذبح عنه؟ نقول لا، لأن هذا تعليل، هذا تعليل واجتهاد، فلا يعلق عليه الحكم، لأن لا نجزم بصحة هذا التعليل، هذا اجتهاد واستنباط أنه تذبح في يوم السابع لأن أيام السنة مرت عليه وتمت به النعمة، هذا اجتهاد، فلا ينبغي أن يؤخذ به على سبيل التسليم وأنه العلة التي نجزم بها، فإذا لم توجد لم يوجد الحكم، لا، هذا فيه مخاطرة. نقول المولود نعمة حتى لو مات، لأنه سيشفع لوالديه، يعني إذا مات فهو ولد، رزق أبواه بولد سواء كان ذكر أو أنثى، ثم مات لهم أجر في صبرهم عليه، وسيبعث يوم القيامة ويشفع لهم الأفراط هؤلاء يشفعون لوالديهم، إذن هذا إنسان سيبعث يوم القيامة فيعق عنه، يعني مسألة فيها خلاف، لكن الأحوط والأفضل أن يعق عنه ولو مات قبل السابع. طيب لو مات في البطن، نفخت فيه الروح ومات قبل أن يولد في بطن أمه، هذه أيضا فيها خلاف، والقول بأنه يعق عنه أضعف من القول بأنه يعق عنه إذا مات قبل السابع، لأن يعني هذا ولد حيا وعاش يوم يومين، وذاك لم يخرج إلى الدنيا حيا، مات في بطن أمه، لكن الأحوط أيضا والأفضل أن يعق عنه إذا تيسر، لأنه إنسان سيبعث يوم القيامة ولو مات في بطن أمه، ما دام أنه نفخت فيه الروح فهو إنسان سيبعث ويشفع لوالديه أيضا إذا صبروا واحتسبوا، فالأحوط أن يعق عنه، الأمر سهل، شاهدت إذا كان الأب ميسور الحال فلا ليس فيها يعني مشقة وكلفة كبيرة، يذبحها احتياطا وهما جور على كل حال، لكن إذا لم تنفخ فيه الروح فلا يعق عنه ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، قطعة لحم لم تنفخ فيها الروح يعني ما لها حكم، تلهف تدفن تلقى ما لها حكم، لكن إذا نفخ في الروح فهو إنسان يغسل وكفن صلى عليه ويبعث يوم القيامة ويشفع لوالديه، فالأفضل أن يعق عنه. تذبح عنه يوم السابع ويسمى، هل التسمية يوم السابع سنة؟ نقول جاءت حديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى قبل السابع، قال كما جاء عند أبي داود قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، عند أبي داود أو مسلم يراجع، لكن حديث صحيح، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، سماه متى؟ صباح ذلك اليوم، ولد في الليل وسماه من الصباح، إذن لا بأس أن يسميه في نفس اليوم اللي ولد فيه، ولا سيما إذا كان الاسم معدا. وأيضا جاء في بعض الحديث أن أبا موسى رضي الله عنه ولد له ولد، فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام فحنكه بتمرة وسماه إبراهيم. وأيضا جاءه أبو سيد رضي الله عنه بولده فسماه المنذر، سماه المنذر. إذن لا بأس، يقول العلماء إذا كان الاسم معدا متفقا عليه بين والديه من قبل فلا حاجة انتظار اليوم السابع، سميه مباشرة. وإذا كان لم يتفقوا على اسم فإنهم لا بأس، يعني بقوا يوم ويومين وثلاثة يبحثون ويتشاورون في الاسم، اتفقوا عليه بعد يومين ثلاثة الأفضل أن يؤخروه إلى السابع. ولا ينبغي أن يتعدى السابع بلا اسم، لأن الاسم هذا لا بد منه، لا يتميز الناس إلا بالأسماء. لكن لو تأخر ما في نهي، لكن الأفضل والسنة ألا يتأخر عن السابع. وينبغي أيضا تحسين اسم الولد، هذا من حقه على والده أن يختار له اسما حسنا. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما ما عبد وحمد فهو حديث ضعيف. والأنثى أيضا يختار له اسما حسنا، بعض الناس قد يسمي بنته باسم أمه، واسم الأم قديم مثل اسم حصة وش بعد ولولوة ومزنة وهيلة وما شابه ذلك، اسماء قديمة لا بأس بها، ليست سيئة لكنها اسماء قديمة عرف بها العجائز. يعني كل من سمى بهذا أغلب اللي يسمون عجائز أو ماتوا، وأسماء الجيل الجديد اسماء حسنة، فربما تشعر هذه البنت بالحرج. أسماء اللي حولها ندى وكذا وسوسن وكذا، وأسماء جميلة وجديدة وهذه اسمها قديم، فتطرف وما شابه ذلك، فتشعر بشيء من الخجل وكذا، ربما تطالب بتغيير اسم فيما بعد. فإذن ينبغي الإنسان أن يترك يعني تسمية باسم الوالدة، هذا ليس يعني من، لم يرد فيه شيء أنه من البر وكذا، لكن إن يعني كان اسم الأم حسنا والأم تحب أن يسمي ابنته باسمها ويدخل عليه السرور بذلك فهذا طيب، لكن بشرط لا يكون فيه حرج على البنت إذا كان الاسم قديما جدا. فلا ينبغي يعني إحراج هذا، لأن الاسم له أثر على المسمى، كما قال ابن القيم رحمه الله الاسم له أثر على المسمى، لأنه من كثرة ما يدعى به قد يتقمص معنى الاسم فيؤثر فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة حتى لو لم تصل إلى التحريم، مثل حزن قال أنت سهل، أصرم سماه الزرعة، شهاب سماه هشام، جثامة سماها حسانة، وهكذا ورد يعني حديث كثيرة يغير فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء القبيحة إلى قريب منه في اللفظ والمعنى ولكنه حسن. حزن سهل يأتي باسم قريب، أصرم زرعة عكس، شهاب لأن الشهاب نار فلا ينبغي التسمية بهذا الاسم، شهاب قال أنت هشام، يعني قريب من اللفظ وإن كان المعنى مختلفا. أحيانا يكون قريب من المعنى يعني عكس المعنى السيء، وأحيانا يأتي بالألفاظ المقاربة ليسهل عليها الانتقال إليه، شهاب هشام قريب منه في اللفظ فيسهل الانتقال إليه. وأيضا كان يغير أسماء اللي فيها تزكية مثل برة سماها زينب، يعني هذا الاسم قال تزكي نفسها برة يعني من البر فسماها زينب. وهم أن يغير اسم رباح ويسار ويعلى وبركة وما شابه ذا ونافع، لكنه تركه، هم أن يغيره لكنه تركه. لماذا؟ لأنه قد يقال يأتي شخص إلى البيت فيقول فيه بركة، يقصد الشخص فيقولون لا، فيكون هذا نوع من التشاؤم أنه نفوا البركة. فيه رباح فيقولون لا، فيه نافع فيقولون لا، يكون هذا نوع يعني من التشاؤم قد يؤثر في بعض النفوس، لكنه تركه فدل على الجواز لكن الأولى تركه. إذن عندنا أسماء محرمة كالتعبيد لغير الله، هذا شك في تحريمه، هذا يغير وجوبا، مثل عبد المسيح وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد المطلب وما شابه ذلك، كل تعبيد غيره فهو محرم. والثاني أسماء، وكذلك يدخل في المحرم التشبه بأسماء الكفرة، واحد سمى اسمه جورج أو ما شابه ذلك من أسماء النصارى والكفرة، أو التشبه بأسماء الفجرة ولو كانت دعوة الإسلام كالمطربين والممثلين ونحو ذلك من المشاهير في الفسق والفجور، لا يجوز أيضا تسمي بأسمائهم. إذن هذا كل على سبيل التحريم، تعبيد غير الله أو التسمي أسماء كفار أو بأسماء الفسقة، لأن هذا في نوع تعظيم لهم وحب لهم. والثاني أسماء مكروهة والتي في معاني سيئة لكن لا تصل حد التحريم فتغير استحبابا، أو فيها تزكية فهذه ينبغي تغييرها ولكن ليس بواجب. والثالث أسماء مباحة وهي الأسماء عموم الأسماء، وفي مستحبة وهي عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله. إذن فيه محرم ومكروه ومباح ومستحب، فينبغي للوالد أن يتخير اسم الحسن. طيب إذا اختلف الأم والأب في التسمية لمن يكون الحق؟ الأم لأن هي اللي حملت ولدت، ولا للأب؟ ما الدليل؟ ها؟ وأيضا الله عز وجل يقول وعلى المولود له، المولود له، فالولد لأبيه، أنت ومالك لأبيك، فلا شك أن الأب يعني له السلطة على الولد أكثر، ونسب إليه في هذه الآية وفي التسمية فلان بفلان، فلا شك أن الحق للأب إذا اختلفوا، لكن ينبغي الأب أيضا أن يتواضع ويلين ما دام أن الأم تختار اسما حسنا، وإذا اختارت الأم اسما سيئا لا يوافق عليه، ولكن لو اختار اسما لم ترضه الأم فالأولى ترك هذا وهذا والاتفاق على اسم آخر يرضي الجميع. لا، الأسماء اللي ما أسلموا ما يجب تغييره، يعني إنسان أسلم اسمه جائز، لكن اسمه فلان ابن عبد المطلب ما يجب تغييره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير اسم عبد المطلب لأنه مات على الشرك، فلا فائدة من تغيير اسمه. لكن لو كان هذا موجودا وأسلم هو نفسه يغير، عبد الرحمن بن عوف وش كان اسمه بالجاهلية؟ عبد العزى، سمى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن، وفي غير أكثر من واحد كان يسمى عبد العزى فسماه عبد الرحمن. فإذا كان هو هذا الشخص أسلم واسمه معبد غير الله يغير، أما اسم أبيه الكافر فلا يغير ما دام أنه لم يسلم حتى لو كان حيا أو لو مات، فلا حاجة تغييره. الختان هل هو يشرع في اليوم السابع ولا ما له وقت؟ يعني ما يشرع في السابع العقيقة والحلق والتسمية، هذه الثلاثة هي المذكورة في الحديث، تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. الختان يقول الختان لم يرد تحديده في السابع الحديث، هذا لم يذكر فيه الختان، فالختان أمر واسع، ولكن لا شك أن الأفضل أن يختن صغيرا قبل أن يصل إلى العاشرة ونحوها، لأنه إذا ختن صغيرا صار أسهل عليه، أن الصغير الإحساس عنده ضعيف، لكن إذا كبر وعلم أنه سيقطع منه هذه الجلدة ربما اشتد عليه، فلا شك أن المبادرة أفضل. طيب إذا لم يتيسر ذبح العقيقة يوم السابع لسبب أو لآخر، هل لها وقت ثاني؟ يعني ورد حديث ضعيف أن يعني إذا لم تذبح في اليوم السابع تذبح في الرابع عشر، يعني السابع يوم السبت كما مثلنا في المثال السابق، مر السبت الأول اللي هو السابع ولم يتيسر، فيه حديث ضعيف إنها تذبح في السبت الثاني في الرابع عشر، يعني ما تذبح يوم الأحد اللي بعده الاثنين والثلاثاء، لا، إذا فات السبت الأول يقال انتظر السبت الثاني، وإذا فات السبت الثاني يقال انتظر إلى السبت الثالث، وإذا فات الثالث اذبح في أي يوم. لكن أقول حديث في ضعيف لم يصح في حديث، حتى ورد عن عائشة وضعيف أيضا فلم يثبت فيه شيء، نقول إذا فات السابع فليس هناك يوم مسنون. إذا فات السابع قال والله أنا يوم السبت ما أمداني، كنت مشغول ولا مسافرا ولا كذا، والآن حضرت وفرغت وجانا يوم الأحد، قال أذبح اليوم الأحد ولا أخلي السبت اللي بعده، يقول أذبح يوم الأحد، من هذه السنة وفات الوقت المشروع، والمبادرة أحسن من التأخير إلى أسبوع ثاني بدون دليل صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن، وهذا الحديث رواه مسلم أيضا، ويعني هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، النهي عن أخذ ثلاثة أشياء لمن أراد أن يضحي من حين يرى هلال ذي الحجة، يعني بداية الشهر، الأول الشعر، والثاني الأظفار، والثالث البشرة، مذكورة بعض الأحاديث، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، في رواية عند مسلم، لفظ ثاني الحديث عند مسلم، ولا من بشرته. والبشرة يعني إذا تشققت البشرة وصار فيه يعني تشققات في القدم مثلا، بعض الناس يبدأ يقشر هذه التشققات، لا نقول دعها حتى تضحي، بأخذ من شعره عموم الشعور سواء كان الرأس أو الشارب أو العانة والأبط، كل الشعور يجب عليه يتوقف عنها ويمسك، والأظفار والبشرة. وينبغي له أن يستعد قبل دخول الشهر بيوم ويومين ويأخذ الشعور الزائدة التي يحتاج لأخذها كالشارب والعبط والعانة والأظفار، حتى لا يشق عليه طولها في هذه العشرة أيام. إذا قص الشارب قبل دخول الشهر بيوم لم يحتاج إلى قصه في الغالب في هذه التسعة أيام، لأنه ليس بالطويلة فلا يطول الطول المؤذي. كذلك الأظفار إذا قصها تسعة أيام لا تطول طولا مؤذيا، لكن متى يتضايق؟ إذا لم يأخذها، صار يعني له فترة ما قصت فطالت ثم دخل شهر طويلة، أو الشارب أو ما شابه ذلك، ربما يتضايق، لكن إذا بادر واستعد وأخذ قبل الشهر فإنه لن يتضايق، إلا الذي يحلق لحيته هذا يشق عليه، نسأل الله العافية، إذا تعود يحلق لحيته كل يوم أو يوم بعد يوم، فإذا دخل الحجة يتضايق جدا ولا يريد أن يرى وفيه سواد الشعر في الوجه، فيبدأ يبحث عن الرخص ويسأل، لأنه يكره اللحية كرها شديدا. وبعضهم يترك التضحية من أجل هذا الحكم، يقول أنا ما أستطيع أترك لحيتي، لأنه متعود يحلقها ولا يريدها أن تظهر، تسعة أيام يمديها تسود ولا يريد هذا أبدا، يكره اللحية كرها شديدا والعياذ بالله، فربما يمنع ذلك من التضحية أصلا، أو يبحث عن الرخص، هل هو واجب، هل هو مكروه، هل كذا. وبعض العلماء يفتي بأنه مكروه، بعض الأحناف يقولون يجوز، لكن هذا كله مخالف الحديث. الدليل على التحريم أنه نهي مؤكد، فلا يأخذن، فلا يمكن حمله على الكراهة. الأصل في النهي التحريم، فكيف إذا كان مؤكدا؟ طيب لو قال يعارض حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه، يعني وكان في المدينة فبعث الهدي مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام بسنة، فبعث بهدي غنما قلدها وأرسلها مع أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حتى نحر الهدي أو ذبح الهدي. قالوا معناه أنه لم يمسك، متى ذبح الغنم؟ ذبح في يوم العيد ولم يمسك، فكيف الجمع بين الحديثين؟ ها؟ لا، مو دائما يقدم القول، يجمع بين القول والفعل. ها؟ لا، فيه قولان في الجمع. أي القول الأول أن هذا في الهدي، من بعث بهدي إلى مكة فهذا غير الأضحية، لا يلزم الإمساك إذا لم يضحي في البلد، هذا قول. في القول الثاني أن قوله لم يحرم عليه شيء، جاءت رواية في غير الصحيح لكنها صحيحة أنها قالت لم يحرم عليه فيما يتعلق فيما يقضيه الرجل مع أهله، فكان هذه الرواية تفسر الرواية الثانية أنه لم يحرم عليه شيء مما يقضيه الرجل مع أهله، يعني تشير إلى الجماع، كأنها تقول يعني لم يمسك عن الجماع بخلاف المحرم فإنه يمسك عن الجماع. فإذن إما هذا أو هذا، إما هذا أو هذا. فإذن هذا الحديث محتمل، يحتمل أنه في الهدي دون الأضحية، ويحتمل أنها أرادت الجماع فقط وأنه أمسك عن الشعور والأظفار والبشرة لكنه لم يحرم عليه أي الجماع. إذا ما دام الحديث فيه احتمال وحديث أم سلمة رضي الله عنه صريح، فأيما يقدم؟ لا شك يقدم الصريح، فلا ينبغي ترك هذا الحديث لحديث محتمل، هذا نص صريح في الأضحية، وأراد أن يضحي، أراد أن يضحي، هذا نص صريح وصحيح ومؤكد، نهي مؤكد. وذاك فيه احتمالان، احتمال أنه في الهدي دون الأضحية، واحتمال أنها أرادت الجماع. لا يمكن أن يعارض حديث صريح بحديث محتمل، ولو كان المحتمل صحيحا، صحيح من جهة السند، لكن الدلالة فيها احتمال، فلا يمكن أن يعارض بحديث محتمل، لأن هذا يكون مثل محكم متشابه، هذا حديث نص محكم وذاك متشابه يحتمل أكثر من معنى فيؤخذ بالمحكم، والمتشابه يؤول بما يوافق المحكم. أشك هذه طريقة الراسخين في العلم، فالأخذ بالمحكم أنه الأصل، ورد متشابه إلى المحكم، يعني يؤول بما يوافق المحكم، فيؤول إما نقول هذا في الهدي وهذا في الأضحية، أو نقول أرادت الجماع دون غيره من الشعور نحوه. طيب الذي تعلق به هذا الحكم من هو؟ هل هو يعني صاحب الأضحية، ولا يشمل من أدخلهم معه من زوجة وولد؟ هل يدخلون معه في التحريم أو في الإمساك؟ لا، الجواب لا يدخل، الحكم يتعلق بمالك الأضحية سواء ذبح بيده أو وكل في ذبحه، من كان له، من كان في بعض الفاظ الحديث من كان له ذبح يذبحه، فإذا رأى هلال ذي الحجة فليمسك عن أظفاره وشعره وبشرته حتى يضحي. إذن الحكم يتعلق بمالك الأضحية، أما من يشركه من زوجة وولد فلا يجب عليهم الإمساك. وكذلك الوكيل لو وكل شخصا يذبح أضحيته فالوكيل أيضا لا يلزمه الإمساك، الإمساك يتعلق بصاحب الأضحية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.